إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج الإمام الدارمي وأحمد وابن ماجه وابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن كانت الآخرة نيته وجمع له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقلنا فيما مضى إن العلة الأساس طلبة اليوم وعدم نبوغهم وتقدمهم في العلم إنما يعود للهمة، وأنهم فرقوا هممهم وأرادوا أن يجمعوا مع العلم غيره. والمراد بالعلم العلم مع توابعه من العلم والدعوة إليه والصبر على ما يلقى الإنسان من ألاق في سبيل نشره وقبل ذلك عند تعلمه. وسائل الطلب سهلة هذه الأيام، الكتب منمقة مفهرسة كثيرة، نقف على كتب دخلت حسرات في القبور من قبل كبار العلماء لأنهم ما رأوها، وهي الآن تباع بدنانير معدودة. مشايخ الدنيا تسمع صوتهم متى شئت على قرص كمبيوتر تكون فيه مئات الساعات، والكتب. ولكن العلة تكمن في الهمة، وقد قالوا قديما: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطي العلم بعضك لا يعطيك شيئا. فالعلم حتى ينبغ الطالب فيه لا بد من أن يجمع أمره عليه، ولا يلزم من هذا الكلام أن يترك الإنسان عمله، لكن هو في عمله همه العلم، يتعلم القرآن بين يديه، صحيح البخاري معه، صحيح مسلم معه، يقرأ متى وجد فرصة قرأ، يحيط نفسه بجو من الأحباب والأصحاب الصحبة الخاصة، بجو فيه مذاكرة، فيه علم، فيه تسوير للمسائل، تكون له علاقة قوية مع مرجع علمي، مع أستاذ، مع شيخ، ومن رام شيئا حصله، فيبقى يتقدم طلب، يشغل أهل بيته بالمذاكرة والحفظ والتسميع، يلغي ما يسمى التلفاز والوقت، يملأه مع أهل بيته في المذاكرة والعلم والتسميع. الفرق بيننا وبين من قبلنا أن أوقاتهم التي نصرفها اليوم على التلفاز والملاهي أوقاتهم كانت معمورة بالمذاكرة بالقرآن والسنة والعمل، واليوم أوقاتنا نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وذكرت لكم أن هنالك كلمة مليئة سمينة للإمام ابن الجوزي تناسب حال العامة، عامة من حضر من المتقدمين ومن الإخوة أيضا المبتدئين، فقال كلمة جميلة بدأنا بها في درسنا الماضي ونكملها في هذا الدرس ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. يقول الإمام ابن الجوزي وهو صاحب همة عالية جمع همه تجميعا قويا على تعلم العلم ونصرة دين الله عز وجل، كان يقول تفقدت وقتي فوجدت ولله الحمد أن وقتي مملوء بالخير، فهو إما بين عبادة قيام وذكر تلاوة القرآن، وإما بين وعظ العامة، وإما بين تصنيف تأليف لخدمة الإسلام، وإما بين دراسة مع الطلبة. قال ثم نظرت فوجدت أن لي أقارب بطالين، أقارب، وكل منا لا يستطيع أن ينفك عن المجتمع الذي يعيش. قال وكانت تمضي بين الحين والحين ساعات معهم، تمضي ساعات معهم. قال فنظرت في أمري فوجدت أن شيئا من وقتي يضيع في بري الأقلام وقطع الكاغذ، بري القلم وقطع الورق. قال فادخرت بري الأقلام وقطع الورق إلى مجيئهم، فلما أصبحوا يأتون كنت أنشغل معهم وأنا أبري الأقلام وقطع الورق. هذا الوقت لا يريد منه أن يضيع، فكان يجاهد نفسه مجاهدة شديدة عنيفة في أن يبقى سامي الهمة عالي الهمة مجمعا أمره على أن يتعلم. فاسمعوا ماذا يقول. قال بعد كلام ذكرناه في الدرس الماضي ثم إني أروم، أي أريد نهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بشر الحافي وزهادة معروف الكرخي، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم، وهذا بعيد. ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الإفضال عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب وقبول المنن مما تأباه الهمم العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف، ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف. ما الذي يحفظ اسم الإنسان بعد وفاته؟ ولده وكتابه، فاسمه على الكتاب ويحفظ رسمه واسمه مع ولده، فإن مات الإنسان فلا يبقى له ذكر ووجود إلا مع الولد والكتاب، فالكتاب لا يقل عن الولد. وقد يدخل تحت عموم قول إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان ذكر في العالمين، فالكتاب والولد من والعمل الصالح والتلاميذ والدروس بعد الوفاة، هؤلاء لسان ذكر يذكر الإنسان بخير ويترحم عليه ويكون قدوة، الناس تتابعه في الخير الذي عنده. يقول ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف، ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف، وفي طلب ذلك ما فيه شغل القلب المحب للتفرد. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق علو الهمة. هذه كلها الأشياء النفس تتوق إليها وتحبها، ولكن المشكل أنها تفرق الهمة، الولد وجمع المال حتى لا يقبل الإنسان المنة وحتى يبقى مستشرفا ويبقى اليد المعطية. يقول: وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإنه متعود للترفه واللطف وفي قلة المال مانع، وكل ذلك جمع بين الأضداد. طالب العلم الأصل فيه إن طلب العلم أن يوغل فيه برفق وأن يتفقه وأن يتعلم بفقه، والأصل في الطالب أن يبدأ بالذي يحب ويطوع ما يحب إلى الثبات والاستمرار، فيبدأ مثلا بالقراءة، يبدأ بقراءة ما يحب وينتهي بقراءة ما يلزم، ولا يجاهد نفسه جهادا شديدا بحيث ينسى طبعه فيخرجه طبعه إلى المناكذة مع نفسه على وجه لا يستقر ولا يثبت على الطلب. كان سفيان بن عيينة رحمه الله لما يوضع له الطعام العشاء، فكان رحمه الله تعالى يأكل أطايب الطعام ويأكل الموز والفالوذج، فالوذج يعني الحلوى الشبيهة بالكنافة أو الكنافة، الكنافة للسيوطي مصنف فيها مطبوع. أقول فكان يأكل طيب الطعام والفلوذج والموز، وكان يقوم ويطيل القيام، وكان يقول رحمه الله: اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم اشتغل عليه. وكان الإمام ابن القيم يقول: دخلت علي لوثة نصوفية، فكنت أترك طيب الطعام. ابن القيم شامي، شوام سوريين طعامهم طيب، قال: فتركت أطيب الطعام وكنت أقرأ كل يوم 5 أجزاء، ورد الحافظ كل يوم يراجع 5 أجزاء. قال: فلما تركت أطيب الطعام كدت ألا أقرأ جزئين أو 3 بالمجاهدة. قال: فقلت: ما الذي يمنعني يعني أن آكل طعام طيب ولكن أن أبقى في الحال الطيب؟ لذا طالب العلم إن تفقه يتفقه بفقه، إن أوغل في العلم يوغل بفقه، ويراعي ضعفه وحال نفسه ويبقى على هذا الحال حتى يحصل ما يقوله النضر بن شميل رحمه الله تعالى. يقول النضر بن شميل: لا يجد لذة العلم أحد حتى يجوع وينسى جوعه. لا يجد أحد لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه بسبب لذة الطلب. أيهما أفضل لطالب العلم، الدنيا غنى من الفقر طالب العلم حتى يتمكن من الطلب؟ أيهما أفضل؟ اسمعوا طرفا من مناظرة حصلت، مناظرة 1440 بين عالمين كبيرين، بين أبي الوليد الباجي وبين ابن حزم رحمهما الله، وطالت المناظرة والمناظرة مطبوعة. فاعتذر الباجي عن قصوره بقوله لصاحبه الذي ناظره، بقوله لابن حزم، قال: فمعذرة فإني وأعتذر عن تقصيري، يقول: وأعتذر عن تقصيري، فإني طلبت العلم على سرج الحراس، ما كان معي أسرج السراج فأقرأ، فكنت إن وجدت حارس فأذهب بجانبه وأقرأ على سراجه، فأنا مقصر في الطلب. فجعل الفقر سببا من أسباب تقصيره، فرد عليه ابن حزم فقال: ومعذرة أنا أيضا أعتذر إليك، فإني طلبت العلم على منائر الذهب والفضة. المنائر التي كانت تنير علي في بيتي كلها من الذهب والفضة، وكان أميرا، فاعتذر عن تقصيره بسعة الدنيا والغنى والذهب والفضة التي كان الذي ينير عليه، فهذا اعتذر عن أسباب النفسية. الفقر أحسن، وهذا كلام ابن حزم، فالفقير يشعر أنه بحاجة. الفقير إذا أحب كتابا ولم يتمكن من قراءته أو لا يستطيع أن يقتنيه، ماذا يفعل؟ إما أن ينقل الكراسة إلى الراس، وإما أن ينقله بخطه. والغني ماذا يفعل؟ يشتريه بماله ويتركه مركونا ويقول متى شئت قرأت. إذا التعامل مع الكتب من قبل طالبة العلم ينبغي أيضا أن يكون له فقه، ولنا كلمة تأتي إن شاء الله عن الكتب وكيف نتعامل معها. فإذا نعود فنقول: أيهما أفضل لطالب العلم؟ أيهما أفضل، الغنى أم الفقر؟ فهذا اعتل واعتذر بفقره، وذاك اعتل واعتذر عن قصوره بغنى. والحق أن الفقر قسمان: فقر مقلق مشغل يولد بلبلة وقلق واضطراب في البيت، ولا سيما مع كثرة العيال ومع كثرة الطلبات والحاجات، فهذا يشغل بال الطالب ولا يجعله أبدا يتقدم. وقد أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال أن امرأته طلبت منه أن يأتي لها بطحين، فقال رحمه الله تعالى: لقد ذهب عني 40 مسألة أو نحو ما قال. فإذا الإنسان طلب منه شيء ولم يقدر عليه، ولا سيما في حق من هو ولي عنه كالزوج والأب، فيقلق. وهنالك فقر فيه ليس فيه هذا الاضطراب وليس فيه هذا التشويش، وهذا حال العلماء سابقا. وقد فصل الإمام ابن خلدون في الفصل السابع من المقدمة، وبين رحمه الله تعالى أن العلماء والقضاة والمفتين الناس والخلق لا يلجؤون إليهم إلا عند الاضطرار وعند الحاجة، وهم مشغولون بمعايشهم، والذين يحتاجونهم الحكام والدول فيعينونهم برواتب زهيدة ليسر الحاجة، لقلة حاجة الناس إليهم، بخلاف أهل الدنيا والتجار. ولذا قالوا قديما، كان مثلا شعبة يقول: إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، فإن كان في كمك شيئا فأطعمه. فالفقر كان معروفا، ولا سيما مع حاجة الطالب للكتب إلى آخره. حتى القاضي عياض كان، وهو الشيخ عند المالكية، إذا قال المالكية الشيخ الشيخان وأرادوا البغادة أهل بغداد، فإنما يريدون ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. قاضي عبد الوهاب عاش في بغداد حياة نكدة مليئة بالفقر، حتى أنه كان لا يجد الخبز يأكله. فلما دخل مصر عرف قدره أهل مصر، فوسعوا عليه وأغدقوا عليه الأموال، ثم مرض واشتد به المرض بعد أيام من دخوله مصر، وهلك في مرضه، مات في مرضه. فقال سبحان الله لما وسع الله عليه، قال: لا إله إلا الله، لما عشنا متنا. أي نعم، فالفقر كان موجودا عند السابقين، لكن طالب العلم المهم إن أتاه الله تعالى المال يسخر هذا المال في أن يفرغ همه ويجمع همه على الطلب والتقدم في الطلب وتحصيل النفيس والنادر من الكتب والمخطوطات وما شابه. يقول: اسمعوا، يقارن نفسه مع غيره، وهذه المقارنة حق لكل طالب ولكل مريد للخير أن يفعلها. والله لما أصلي الفجر وأنظر للناس فأجدهم خارجين إلى أعمالهم، ونفسي تنازعني بسبب سهر أو تعب أن أنام، فأقول: لا إله إلا الله، هم أهل الدنيا أنشطوا منا، يتعبون ويكدون ومقابل أشياء يسيرة من الدنيا. وأما إن يسر الله لطالب العلم أن يتعب ويجد ويجتهد فكل شيء يحصله ويعلمه أو يكتبه فيبقى في صحيفته إلى يوم الدين. أين هذا من ذاك؟ دنيا وآخرة وشيء فاني وآخر باقي. ومع هذا فهؤلاء أهل الدنيا أنشط منا. الآن يقارن همته بهمة غيره، يقول: ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم فتأملتها، فإذا هي في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم. قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي، فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك فقال: ذهن صاف وهم بعيد، ونفسي تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاء. قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. همته أن يصبح سلطانا، أن يصبح ملكا. ما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم. فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك غير 8 سنين، ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل، ومضى إلى الآخرة في أقبح حال. فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا؟ وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي، فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعب، وواسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع طلبي ما لا بد منه للعائلة، غير أني قد استسلمت لتعذيبي، ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن علو الهمة إنما هو لطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل. وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود، وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، فإن بلغ همي مراده، وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. واللذات كلها حاصلة بين حسي وعقلي، فنهاية اللذات الحسية أكثر لذة اللذات الحسية وأشدها وأطولها، أي لذة؟ لذة النكاح. فنهاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح، وغاية اللذات العقلية العلم. فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية، ولا سيما إن أثمرت اللذة بالولد، وأثمرت التحصيل فامتلأت النفس ففاضت بالتصنيف. وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين، غير أن للطالب المرزوق علامة، وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة. إن أردت أن تكون قد بززت أقرانك وتفوقت وتقدمت، فانظر إلى همتك وعالج همتك وجمع همتك على رضا ربك. وبداية الرضا أن تطلب العلم لتعمل به. يقول: وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تولد مع الطفل، فتراه في من زمن طفولته يطلب معالي الأمور. فإن قال قائل: فإذا كانت لي همة ولم أرزق ما أطلب، فما الحيلة؟ إن كانت لي همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ فالجواب: إنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر. إذا ما أفلحت في شيء أزل في شيء، ولله الحمد والمنة الجنة لها ثمانية أبواب، من لم يدخل من باب دخل من آخر. هذا قد يدخل من باب العلم، وهذا يدخل من باب العمل، وهذا قد يدخل من باب الصيام، وذاك من الضحى، وآخر من الجهاد، ورابع من الصدقة، وخامس من الصلة. ثم من البعيد أن يرزقك همة ولا يعينك. إن أرزقك الله همة، من البعيد أن تعطى همة ولا يعينك الله عز وجل. فانظر في حالك، فلعله أعطاك شيئا ما شكرته، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه، واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا ليؤثرك بلذة العلم. ومن ذاق وجد، ومن خبر عرف أن لذة العلم لا تعدلها لذة. فإنك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع، فهو سبحانه أعلم بما يصلحك. إن حرمك من سائر اللذات، من لذة الولد، من لذة المال، الدنيا، فاعلم أن اللذة التي أنت فيها هي أعظم وأعلى لذة. السعادة عند الناس متفاوتة. سل الغني ما هي السعادة، ماذا يقول لك؟ المال. وسل المريض ما هي السعادة، يقول لك الصحة. وسل العقيم يقول لك الولد. فالسعادة وهم تركض الناس وراءه، والسعادة الحقيقية أن تجمع قلبك وعقلك وهمك على ربك، فتحقق العبودية لله بالاختيار كما أنت عبد له بالاضطرار. الإنسان في حياته لا يستطيع أن يطير، هو عبد الله بالاختيار بالاضطرار، لا يستطيع أن يمسك الدورة الدموية التي تسير في بدنه، في عبودية لله لكل عبد بالاضطرار. فالسعيد من كان عبدا لله بالاختيار والاضطرار معا. ثم يختم كلامه عن الهمة فيقول: وأما ما أردت شرحه لك، فإن الشاب المبتدئ طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا، ويجعل علم الفقه الأهم، ولا يقصر في معرفة النقل أي الأحاديث والسير، فبه يتبين سير الكاملين. إخواني، من أسباب علو الهمة، من أسباب علو الهمة أن تقرأ سير العلماء، ولسيما سير العلماء الكبار. أمثال مثلا أصحاب الكتب الستة: بخاري ومسلم والنسائي والترمذي وداود وابن ماجه، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، الأئمة الكبار. تقرأ سيرهم وتقرأها بتمعن. فالنظر في سير الكملاء، الكمال البشري والفضلاء والعلماء والصلحاء، سبب من أسباب رفع الهمة. قال: وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع اللغة والنطق، ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو، فقد شحلت شفرة لسانه على أجود لسان. ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل، فتحت له أبواب لا تفتح لغيره. وقد غمني في هذا الزمان، يقول ابن الجوزي والكلام في القرن السادس، أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي، والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طالب العلم يا إخواننا كما يقول هو ابن الجوزي في بداية طلبه ينبغي ألا يقصر وألا يطلب علم دون علم، وإنما عليه كما ذكرنا أكثر من مرة أن يبدأ بالكليات، وهذه أمور مهمة نفتتح ونبدأ بها درسنا القادم، نصائح وتنبيهات وعلى أخطاء يقع فيها الطلبة في بدايات الطلب، هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في أول إجابتنا على الأسئلة في درسنا القادم. أما نصيب اليوم فهو إجابات الأسئلة وإجابة الأسئلة أسئلة الدرس الخميس. نتناول في الإجابة إن شاء الله على أسئلة الموقع أحيانا وأسئلة درس الخميس أحيانا. أخ يقول لي الأصدقاء في العمل مدمنون لعب الشدة، ونبهتهم على حرمة اللعب والمقتنعون بعدم كفاية الدليل، فما نصيحتك وما هو الدليل القوي على ذلك؟ الشرع يا إخوة أتى بأصول، ونحن طلبة علم ونبهنا أكثر من مرة أن من أتقن الأصول أصول المسائل استطاع أن يفرع عليها. قرر الإمام ابن القيم ابن قتيبة في كتابه الميسر والأزلام أن السلف كانوا يطلقون على كل لعب كل لهو باطل قمار، سواء رفقه سبق مغالبة بالمال أم لا، كل لعب باطل عند السابقين من السلف الصالحين يسمى قمارا، سواء في أكل مال أو ليس فيه أكل مال. ووجدت ذلك مسندا عند الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق، فأي لعب باطل كانوا يقولون عنه قمار، والقمار حرمته مشهورة معلومة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللاعب بالنرد، وفي رواية فيه اللاعب بالنردشير، كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هذا الحديث له فقه دقيق نحتاج أن نتأمل فيه لنخرج بقاعدة مهمة. اللاعب النرد، النرد اليوم بسموها الضامة، لاعب النرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاعب النرد شير أو لاعب النرد كغامس يده في دم خنزير ولحمه. من المعلوم قبل الأكل يكون الغمس، الإنسان لا يأكل حتى يغمس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لاعب النرد كالغامس، بمعنى أن هذه الألعاب مقدمات للقمار، فالإنسان لا يبدأ مقامرا منذ البداية، وإنما يبدأ بالغمس يغمس يده، فإن غمس أكله، إن فعل المقدمات حصلت النتائج حصلت النهايات. فالشرع حسم الألعاب التي مدارها على الحظ، لأن الدست يدعو إلى دست واللعبة تدعو إلى لعبة، وهذا هو سر اقتران الميسر بالخمر في القرآن. فكما أن الخمر الكأس يدعو إلى كأس، ف فإن القمار الدست يدعو إلى دست، والشوط يدعو إلى شوط، واللعبة تدعو إلى لعبة. لذلك قد يمكث هؤلاء الذين يلعبون ساعات طوالة ويضعون كل تفكير جميع تفكيرهم مهمهم في هذه اللعبة. ولذا أكثر الناس تضيعا لأولاده من الذين يلعبون شدة، لما يرجع إلى بيته كل طاقة العقلية وضعها، فلا يسمح لأحد أن يطلب منه شيئا أو أن يتابع أحدا من الأولاد أو من حاجات البيت أو من الالتزامات الاجتماعية على البيت أو ما شابه. فهم أفشل الخلق وأقل الناس احتراما من قبل ذويهم، وهذا أمر لا ينكره أحد. وبالتالي هذه الألعاب ليست مشروعة، وحرمها كثير من العلماء من عيان المفتين من المشايخ المعروفين، فالشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين يحرمون هذه الألعاب، وكان شيخنا رحمه الله يحرمها لعارض فيها من الصور أو تضيع الصلوات أو ما شابه. لكن من نظر ودقق في كلام الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية يجد أن الحرمة لذاتها، وأنها في معنى النرب بل هي أشد، وكذا سائر ألعاب التسلية، فكلها من هذا الباب، والله تعالى أعلم. عفوا، أصحاب السيارات أخي يقول: هممت بصلاة العصر واستحضرت في نيتي أنها صلاة الظهر، فعلمت أني أخطأت في النية بعد تكبيرة الإحرام، فيجب عليك شرعا أن تكبر تكبيرة الإحرام بنية إما مقرونة مع التكبيرة أو قبلها ما لم ترفضها. وقع خلاف بين العلماء في وقت النية الصلاة، فمنهم من قال: من خرج من بيته يصلي الظهر فدخل فبقيت الظهر في قلبه في نيته فكبر والظهر، ثم تبين له بعد التكبير أنها العصر، فحينئذ يجب عليه أن يخرج من صلاته وأن يكبر للعصر. فليست العبرة بما يجري على اللسان، وإنما العبرة بما استحضر الإنسان. والشافعية خاصة يقولون: لابد قبل تكبيرة الإحرام بقليل أن تستحضر أنها الصلاة المكتوبة. والجماهير يقولون: مجرد عدم رفض النية واستحضار النية من أثناء الوضوء والخروج للصلاة هذا يكفي. لكن لو أن رجلا قال بلسانه: نويت أن أصلي العصر، وكانت الصلاة صلاة عصر، وقد عقد قلبه على صلاة الظهر وأخطأ لسانه بالعصر، فالعبرة بما في قلبه لا بما جرى على لسانه، وهذا يؤكد خطأ قول من قال إن النية باللسان. النية عمل قلبي محض، فلو أصاب اللسان وأخطأ المكان، أخطأت النية المكان الحقيقي وهو القلب، فلا عبرة بما جرى على اللسان، وإنما العبرة بما وقع في الجنان. والله تعالى